بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يتقبل منا وأن يكرمنا بالإخلاص آمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، لازلنا في الكلام في باب العدة من كتاب الإيضاح في معرفة مهمات النكاح. قال الفقهاء: ويجب للمعتدة الرجعية كالمطلقة طلقة أو اثنتين السكنى والنفقة. هذه المرأة المعتدة من طلاق رجعي، يعني رجل طلق زوجته مرة أو مرتين، هذا ماذا نسميه؟ طلاق رجعي، يعني ضمن العدة إذا قال لها راجعتك ترجع، يقال لها مطلقة طلاقا رجعيا. فهذه المطلقة طلاقا رجعيا عليها عدة، وذكرنا في الدروس الماضية ما هي هذه العدة. ولكن يجب على الزوج أن يؤمن لها المسكن الذي ستمضي فيه العدة، ويجب على الزوج أن يؤمن لها النفقة ضمن فترة العدة. يعني هذه المطلقة طلاقا رجعيا تمكث في هذا البيت الذي كان معها زوجها. رجل عنده بيت متزوج، ثم حصل منه أنه طلق زوجته مرة أو مرتين، من الذي يخرج من البيت؟ الرجل، هو يخرج من البيت يترك لها هذا المنزل ضمن فترة العدة، ويؤمن لها ضمن فترة العدة النفقة، لأنها هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في حكم الزوجة في أشياء. فإذا قال لها أثناء العدة راجعتك ترجع، فإذا من طلق امرأته مرة أو مرتين يقال له طلاق رجعي، عليه أن يؤمن لها المسكن لتمضي فيه العدة، ويؤمن لها النفقة أثناء العدة. بعد ذلك إذا انتهت العدة ما عليه أن يؤمن لها لا المسكن ولا النفقة، لأن العدة انتهت. هذه في حق من طلقها زوجها طلاقا رجعيا، يؤمن لها المسكن ويؤمن لها النفقة. فإذا كان المسكن الذي كانت تسكن فيه مع زوجها مسكنا لائقا بها تبقى فيه فتمضي فيه العدة، وإذا كان المسكن الذي كانت تسكن فيه مع زوجها لها وليس لزوجها، لها في شرع الله أن تطالب الزوج بالأجرة، لأن السكن على الرجل، وعليه أن يؤمن لها النفقة. ما هي هذه النفقة؟ سيمر معنا فيما بعد إن شاء الله في الدروس اللاحقة عن أمر النفقة الذي هي واجبة من الرجل تجاه زوجته. فالنفقة على المطلقة الرجعية كالنفقة على الزوجة، إلا في بعض الأشياء القليلة تختلف. ويجب للبائن كالمطلقة بالثلاث السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. من طلق زوجته بالثلاث يقال هذه بائن، بينونة كبرى. يجب على الزوج أن يؤمن لها السكنى، المسكن الذي تمضي فيه العدة، ولكن لا يجب عليه أن يؤمن لها النفقة من نحو الأكل والشرب والملبس، النفقة عليها. أما المسكن على من؟ على الرجل، هو الذي طلق زوجته بالثلاث. فيجب عليه أن يؤمن لها المسكن حتى تمضي فيه العدة. اللهم إلا إذا كانت حاملا. إذا كانت هذه المرأة حامل معناه واجب على الرجل أن يؤمن لها المسكن والنفقة. المسكن والنفقة. وهذه المطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. اللهم إلا إذا كان عندها ضرورة. يعني الزوجة في شرع الله سبحانه وتعالى إن أمن لها الرجل المسكن ليس لها أن تخرج من البيت إلا بإذن زوجها. اللهم إلا إذا كان هناك ضرورة. مثلا الرجل قال لها لا تخرجي من البيت، ثم هو لما خرج انهدم عليها البيت، تبقى في البيت جالسة تقول زوجي ما أذن لي أم تخرج؟ تخرج. حصل هدم للبيت، هذه ضرورة للخروج. خافت من فسق هجموا عليها، تبقى في البيت تقول زوجي ما أذن لي. إذن هناك أشياء يقال لها ضرورة، للضرورة تخرج، من غير ضرورة لا تخرج إلا بإذن من زوجها. كذلك المطلقة طلاقا رجعيا، ألم نقل واجب على الرجل أن يؤمن لها المسكن والنفقة؟ بما أنه واجب عليه أن يؤمن لها النفقة يقال لها لا تخرجي من هذا البيت إلا بإذن، ليس لك أن تخرجي من غير إذن. طب هنا أما المطلقة بالثلاث وهي غير حامل، طلقها زوجها بالثلاث، قلنا واجب على زوجها أن يؤمن لها المسكن ولا يجب عليه أن يؤمن لها النفقة. من واجب عليه أمر النفقة؟ هذه هل تخرج من هذا البيت أم لا تخرج؟ الجواب لا تحتاج إلى إذن منهم، ولكن لا تخرج إلا لحاجة. ومصطلح الفقهاء لما يستعمل العلماء الإسلام كلمة حاجة ثم يستعملون كلمة ضرورة، هذه لها معنى؟ هذه لها معنى. الحاجة أقل من الضرورة. عندها حاجة، احتاجت أن تشتري طعاما لتأكل، تخرج، لأن زوجها من مطالب ينفق عليها. أما المطلقة طلاقا رجعيا لا تخرج إلا بإذن، لأن هو المطالب أن ينفق عليها. لذلك قال العلماء هذه المطلقة طلاقا بالثلاث لا تخرج من هذا المنزل إلا لحاجة، إلا لحاجة. كل معتدة لا يجب على الزوج أن يؤمن لها النفقة، لها أن تخرج إن لم تجد من يؤمن لها حاجتها، لها أن تخرج. المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز للرجل أن يختلي بها، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء من عورتها، لا يجوز له أن يمس جلدها. لكن أثناء العدة لو قال لها راجعتك إلى نكاحي ترجع لو لم ترضى، لا يحتاج إلى إذن منها ولا إلى رضاها ولا إلى رضا وليها. لذلك لما قلنا واجب عليه أن يؤمن لها النفقة قلنا إذن ما عندها حاجة أن تخرج، لأن النفقة هو سيؤمنها، فلا تخرج إلا بإذن أو عند الضرورة. من أمثلة الضرورة ما ذكره العلماء، وهذا نفس الحكم بالنسبة للزوجة، احتاجت إلى أن تعرف أحكاما ضرورية في الدين مثل بعض أحكام الحيض، فزوجها لا يعرف هذه الأحكام ولم يستفتي لها، قالت له اسألني ما سأل العلماء، ولا جلب لها من يعلمها، فإذا كيف تبقى جاهلة في الدين؟ وهذا أمر ضروري تحتاج إليه. قال العلماء لا يجوز للزوج أن يمنعها من الخروج، لأنها تخرج لأي شيء لتتعلم هذا الحكم الضروري الذي تحتاجه في الدين. أما لو قالت منعني أن أخرج من حضور حفلة إنشاد الجواب، نعم له ذلك، فلا تخرج إلا بإذن منه، لأن حضور حفلة الإنشاد ليست من الأمور الضرورية، ليست من الأمور الضرورية. فإذا المعتدة بسبب طلاق رجعي يجب على الزوج أن يؤمن لها المسكن ويؤمن لها النفقة، فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة. كذلك الزوجة الحامل، الزوجة الحامل المطلقة سواء طلقها طلاق رجعي أو طلقها طلاق بالثلاث، هي امرأة حامل، قلنا واجب أن يؤمن لها المسكن ويؤمن لها النفقة، فلا داعي لها أن تخرج إلا بإذن من الزوج، لأنه هو المطالب أن يؤمن لها النفقة. المتوفى عنها زوجها، امرأة توفي عنها زوجها، لابد لها من مسكن حتى تمضي فيه هذه العدة، لكن لا يجب أن يؤخذ من تركة الرجل مالا للنفقة عليها، لأن زوجة مات، زوجة مات، فلا يقال واجب على زوجة أن يؤخذ من ماله من تركته بعد وفاته مالا بقدر النفقة حتى ينفق عليها، لا. ليش؟ لأن لها ميراثا، بيطلع لها ميراث، لكن من الواجب أن يؤمن لها المسكن حتى تمضي فيه العدة. وهذه المرأة المتوفى عنها زوجها كذلك لا تخرج إلا لحاجة، إذا كان ما عند من يقضيها حاجتها، تريد طعاما أو شرابا، تخرج نهارا لأجل الطعام ولأجل الشراب، تخرج بالنهار لأجل أن تشتري طعاما وما شابه ذلك. كذلك هذه المرأة المتوفى عنها زوجها إذا أصابتها وحشة ليلا ولم يأتي إليها أحد، ما جاء إليها بناتها ولا أخواتها ولا جيرانها، استوحشت ليلا، لها أن تخرج إلى جاراتها ساعة أو ساعتين ثم ترجع وتبيت في هذا البيت، لا تبيت خارج هذا البيت، لا تبيت خارج البيت الذي تمضي فيه العدة. إذن هذا بالنسبة لأمر السكنة، لابد أن يؤمن لها السكنة. فالعلماء يذكرون في هذا قول الله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني المسكن الذي مات فيه زوجها أو طلقها فيه زوجها بالثلاث، لا تنتقل لتمضي العدة في بيت آخر، لا هي تخرج ولا زوجها يخرجها، تمضي فيه العدة في هذا البيت ما دام لائقا بها، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هذه الفاحشة المبينة فسرها العلماء بأنها البذاءة على أقرباء الزوج، يعني كان يحصل من هذه الزوجة أنها تؤذي أقرباء زوجها، فعندئذ تنقل إلى مكان آخر، أو حصل منهم إيذاء عليها أذى شديدا، أو أذى شديدا من الجيران عليها، عند وجود هذا العذر الشرعي لها أن تنتقل لتمضي العدة في بيت آخر، في مسكن آخر. أما إذا قالت أنا ما أحببت هذا البيت، أريد أن أنتقل إلى بيت آخر، أريد أن أمضي فيه العدة، ليس لها ذلك، ليس لها ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم لفريعة، امرأة اسمها فريعة وقد مات زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت 4 أشهر و10 في هذا البيت الذي مات فيه زوجها. كذلك العلماء ذكروا إذا كان هذا المنزل الذي وجبت فيه العدة لائقا بها تبقى به، تمضي العدة فيه. يعني إذا كان هذه الزوجة كان زوجها في حياته مثلا أسكنها في دار فيه غرفة واحدة، يعني هذه الغرفة فقط فيها مطبخ وفيها حمام وفيها سرير، غرفة، هذا لا يعد لائقا بها. فمات عنها زوجها وترك تركة، الجواب هذا المسكن لا يليق بها، يؤخذ من هذه التركة قدرا من المال لتسكن في مسكن يليق بها فتعتد به. فإذا ترك لها بيتا فسيحا، امرأة لوحدها، تركها في بيت قصر، هذا البيت فوق الحد اللائق بها، فكذلك لها نفس الحكم أن تكون في بيت يليق بها ضمن حد الشرع. ليش عم نقول نحن يليق بها ضمن حد الشرع؟ لأنه عم نتصرف بمال التركة، عم نتصرف بمال التركة، وهذا مال التركة لمن؟ للورثة. فساعتها كيف بدها تبقى في بيت فسيح في 5 غرف مثلا مثل القصر وهي لوحدها ما في حدا بالبيت؟ معناتها عم يتكلف من مال هذا الميت على هذا البيت اللي هو فوق حد اللائق بها، وفي عنده أولاد حقه بالميراث، لا سيما إذا كان عنده أيتام. هذه أشياء يعني من جملة التفاصيل. ويقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أسكنوهن من حيث سكنتم. يعني هذه المرأة المطلقة تمطل العدة في البيت الذي كان زوجها معها إن كان هذا البيت يليق بها، وهو يخرج، ليس له أن يختلي بها، هو يخرج من البيت. هذه أشياء مهمة، ليس كما يفعل بعض الناس في هذه الأيام يقول لها أنت خرجي وروح عن بيت أهلك، ليس له ذلك، هو الذي يخرج، فتمضي العدة ثم بعد انتهاء العدة بتروح عن بيت أهله وهو يرجع إلى بيته إذا كان هذا البيت ملك لهذا الإنسان. أما إذا كان يوجد في هذا البيت غيرها وهذا الرجل أراد أن يبقى في هذا البيت، قال الفقهاء إذا أمن الخلوة يجوز مع الانتباه إلى بقية الأمور، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء من عورتها، ليس لها أن تكشف شيئا من عورتها أمامه ولا أن يمس جلدها، مع الانتباه إلى مثل هذه المسائل. قال الفقهاء ويجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، التي توفي عنها زوجها يجب عليها الإحداد، وهو الامتناع عن الزينة والطيب. هذه المرأة المعتدة للوفاة عليها الإحداد، امرأة مات عنها زوجها عليها العدة، قديش عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام، وإذا كانت حامل حتى تضع. وقلنا يؤمن لها المسكن إلى أن تنتهي العدة. كذلك عليها أمر آخر وهو الإحداد. ما هو الإحداد؟ هو ترك الزينة والطيب في الملبس والبدن، هذا هو الإحداد. ضمن 4 أشهر و10 أيام، ضمن 4 أشهر و10 أيام تمتنع عن الزينة وعن الطيب في الملبس وفي البدن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. أما هذه المطلقة طلاقا رجعيا طلقها مرة أو مرتين هل عليها الإحداد؟ الجواب ليس عليها الإحداد، ليس واجبا عليها الإحداد. هذه المطلقة بالثلاث، البائن بينهما كبرى أو التي خالعها زوجها، هل واجب عليها الإحداد كالمرأة التي توفي عنها زوجها؟ الجواب الأصح أنه لا يجب عليها الإحداد. فإذا الإحداد واجب على من؟ على من توفي عنها زوجها. الإحداد أن تترك الزينة ضمن هذه الفترة، فلا تلبس الحلية ولا تتطيب ولا تخطضب من الخضاب الحناء وما شابه ذلك، ولا ترجل شعرها بالدهن، تحط دهن على شعرها وبالدهن شعرها بالدهن، ولا تكتحل بالإسمد، لأن هذا فيه زينة، لأن هذه فيه زينة، ولا تلبس الأحمر ولا الأزرق الصافي ولا الأخضر الصافي. أما الأزرق والأخضر الغامق القاتم يجوز لأنه ليس فيه زينة، ولا تلبس الأصفر لأنه هذا شو فيه؟ فيه زينة. كل ما هو فيه زينة لا تلبسه المرأة التي توفي عنها زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالإحداد شرعا ترك اللباس المصبوغ لزينة، أما اللباس الذي ليس المقصود منه الزينة يجوز، مثل الأسود، مثل الأزرق القاتم، مثل الأخضر القاتم الغامق، هذا لا يقصد منه الزينة، لا يقصد منه الزينة، فلها أن تلبس ذلك. لها أن تلبس أي ثوب من قطن أو من صوف أو من كتان ما دام لم يصبغ لزينة، ما دام لم يصبغ لزينة، كل هذا ضمن فترة العدة، ليس طيلة حياتها، فقط ضمن العدة. وكذلك يحرم عليها حلي ذهب وفضة، تمتنع عن ذلك ضمن فترة العدة. وكذلك يحرم عليها طيب في بدن، لا تتطيب في بدنها ولا في ثوبها، ولا تضع في الطعام طيبا ظاهرا، تجتنب ذلك ضمن فترة العدة. وأن تمتنع عن الاكتحال الذي فيه زينة، وتمتنع عن دهن شعر رأسها بدهن من الدهون ضمن فترة العدة. أما أن تدهن بدنها فلا ضرر في هذا، تستعمل الصابون غير المطيب لا بأس، أو الشامبو الغير مطيب للاغتسال كذلك لا بأس بذلك. ويحل لها تجميل فراش، لها أن تجمل فراشها، أن ترتب الوسادة أو تجلب وسادة جديدة، أن تغير أثاث البيت، لها أن تغتسل، أن تقص أظافرها وأن تزيل ما عليها من وسخ، كل هذا يجوز لها لأنه ليس من الزينة. وأريد أن أنبه على أمر، وهو أن العدة تنقضي بالمدة، العدة تنقضي بالمدة، مات عنها زوجها اليوم مثلا، من اليوم تبدأ عدتها فتعد 4 أشهر و10 أيام. فلو كانت المرأة قصرت في هذا، قصرت في هذا، تركت الالتزام بالعدة حتى مضى 4 أشهر و10 أيام، لا يقال لها عليك قضاء العدة، لا يقال لها اقضيها، يقال لها توبي إلى الله، أنت قصرتي، عصيت الله تعالى، توبي إلى الله سبحانه وتعالى، العدة لا تقضى. أو امرأة بلغها خبر أن زوجها المسافر مات منذ سنة بس الآن وصل الخبر، معناه العدة فاتت، كيف تحسب العدة؟ من وقت وفاة الرجل، عم نحكي عن عدة الوفاة. طلاق من وقت طلاق الرجل، هكذا تحسب العدة. هذه أمور مهمة للإنسان أن يعرفها في هذا المجال. فإذن يجب على المتوفى عنها زوجها الإحداد، وهو الامتناع عن الزينة والطيب، كذلك ملازمة البيت إلا لحاجة، لا تخرج نهارا إلا لحاجة لا أحد يقضيها فتخرج لتقضيها، كأن تذهب تشتري طعام مثلا. ليلا كذلك لا تخرج إلا إذا عندها حاجة، مثل أصابتها وحشة تزور جيرانها أو جارتها ساعة ساعتين ثم ترجع فتبيت في هذا البيت. ولا يحرم عليها مقابلة الرجال كما شاع عند كثير من العوام وإن كانوا غير محارم. إذا جاءها رجال من غير محارمها أرادوا أن يتكلموا معها أو أن يلتقوا بها، ما دام الأمر ليس فيه خلوة يجوز، ما دامت هي محتشمة يجوز. دخل عليها 4-5 رجال مثلا أو عائلات فيهم رجال وفيهم نساء يجوز، ما دامت هي محتشمة يجوز، هذا ليس فيه خلوة. كلمها على التليفون أحد الرجال كلام يعني ليس فيه حرام يعني يجوز، ليس حراما. بعض الناس عندهم غلو يبالغون يقولون مات عنها زوجها لا تنظر إلى المرآة بتلونها أسود، لا تكلم أحدا من الرجال، فإذا أرادت أن تكلم أحدا يقولون بتحط إصبعها بتمه أو بتحط حجرة بتمه، هذا ليس من الإسلام، هذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. إنما يحرم عليها أن تكشف شيئا من عورتها أمامهم، أمام الرجال غير المحارم، هذا الذي لا يجوز. ويحرم عليها أن تختلي بأحدهم، أن تختلي برجل واحد، هذا لا يجوز، ولو كان هذا الرجل جاء لينظف لها البيت أو يغير لها شيء من أثاث البيت أو أواني البيت، ليس لها أن تختلي بهذا الرجل. ليس الأمر منوطا لأنه عليها عدة، سواء عليها عدة أو ما عليها عدة لا يجوز لها أن تختلي برجل أجنبي. أما المعتدة للوفاة قلنا لا تخرج نهارا إلا لحاجة، هلا إذا كان عندها من يقضي لحاجتها لا تخرج ولا تبيت إلا في هذا المنزل. مسألة مهمة، يجوز للمرأة المعتدة للوفاة وغيرها، المعتد للوفاة وغيرها سواء طلاق رجعي أو طلاق بائن، يجوز لها إجماعا عن كل أئمة المسلمين أن تنظر في المرآة وأن تجلس على شرفة البيت، بيت عنده شرفة تجلس على الكرسي وتنظر إلى الطريق يجوز، وأن تنظر إلى الشارع يجوز، هذا ليس حراما، هذا هو حكم شريعة رسول الله. لو وقفت على الشرفة ونظرت إلى الشارع وهي محتشمة يعني يجوز، ما في أي أشكال، لا يقال لها حرام أن تنظري في المرآة وإلا عليك عذاب في الآخرة، أو إن خرجت إلى الشرفة ونظرت إلى الشارع أنت عليك في الآخرة عقاب، هذا خلاف الشرع، تكذيب للدين، هذا الله سبحانه وتعالى ما حرم ذلك. أما لو قال لها خرج إلى الشرفة ولو جلست على الشرفة ولكن فليكن وجهك إلى داخل البيت، هذا جائز، شيء حسن، هذا المطلوب، هذا شيء مطلوب، لكن لا يقال حرام أن تنظر إلى الشارع، أن تجلس على الشرفة وأن تنظر إلى الشارع، لا يقال هذا، هذا شيء خلاف الشريعة الإسلامية، فيه تكذيب لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذيب للشرع، تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. بعض الناس بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها عندهم تقاليد خاصة بيمنعوها من أن تتكلم مع أحد، تحبس في غرفة يغلق عليها الباب، إذا أرادت الطعام يعطونها الطعام من تحت الباب أو عبر نافذة، لا تكلم أحدا، حتى بعضهم يقول لها لا تغتسلي لا تستحمي وما شابه ذلك. هذا شيء ليس من دين الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس بسبب الجهل الذي عندهم يجعلون هذه الأمور، يعني لا تتطيب، لا تلبس الحلي، لا تلبس الثياب التي فيها زينة، يجعلون هذه الأمور للنساء عامة، يقولون كل النساء في كل الأحوال طيلة حياتهن لا تلبس الثياب التي فيها زينة ولا تتطيب وما شابه ذلك. هذا حكم بغير حكم الله تعالى، يعني هو اللي جعل النساء كلهم في حكم المعتدة للوفاة. إنما الواجب عليها ضمن فترة العدة الإحداد وملازمة البيت إلا لحاجة، عليها أن تمضي العدة 4 أشهر و10 أيام، ضمن هذه العدة لا تخرج من هذا المسكن إلا لحاجة. ليش؟ العلماء ذكروا أن المرأة المعتدة للوفاة عليها الإحداد، لأنه غير المرأة المعتدة للوفاة ما عليها الإحداد. هل يقال النساء كلن عليهم إحداد ولا بس اللي مات عنها زوجة؟ اللي مات عنها زوجة هذه عليها الإحداد. ما بنقال كل النساء عليهم إحداد. بعض الناس اليوم يقولون بكل الأحوال ما فيها المرأة تلبس أي ثياب فيها زينة، ما بتطلع على الطريق بثياب فيها زينة، لا تتطيب وما شابه ذلك. هذا معناها جعلوها محدة، جعلوها كأنه زوجة مات عليها إحداد، وهذا لا يوافق الشرع. الشرع بيقول نعم إذا أرادت المرأة أن تتطيب فتتطيب لزوجها، لا تخرج في الطرقات وهي متطيبة متزينة، هذا الأحسن. لكن لا يقال هذا حرام في جميع الأحوال، يقال إن خرجت متطيبة متزينة في الطريق، إن قصدت أن تتعرض للرجال، أن تفتن الرجال، أن توقعهم في المعصية، عصت، حرام. أما إن لم تقصد ذلك لا يقال هذا حرام، يقال هذا مكروه، هذا مكروه، خير لها أن لا تفعل ذلك. فإذا لا يقال تعميما المرأة ليس لها أن تتطيب، ليس لها أن تتزين، هذا الحكم لا يعمم. يقال هناك أحوال أحيانا يكون واجب على المرأة أن تتطيب، واجب عليها أن تتطيب. متى؟ إن طلب منها زوجها ذلك لنفسه في بيته. أحيانا بيكون حرام عليها أن تتطيب، متى؟ إذا كانت معتدة للوفاة أو كانت بإحرام حج أو بإحرام عمرة أو خرجت في الطريق متطيبة بقصد التعرض للرجال. إذن الحكم الأول واجب، الحكم الثاني أنه حرام، الحكم الثالث أنه سنة، يسن لها أن تتطيب. متى؟ مثلا أن تتطيب لإحرام الحج والعمرة قبل أن تحرم، يسن لها أن تتطيب كما هو سنة للرجال، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. الحكم الرابع مكروه لها أن تتطيب. متى؟ إن تطيبت وخرجت في الطرقات ولم تقصد أن تتعرض للرجال، يقال لها وقعت في كراهة، لا خير لك في هذا. الإمام البيهقي من أكابر علماء الحديث، وهو أحد أئمة الشافعية، عنده كتاب يقال له السنن الكبرى، وهذا الإمام البيهقي كان في القرن 5 الهجري، ذكر في هذا الكتاب السنن الكبرى باب كراهة خروج النساء متطيبات، باب كراهة خروج النساء متطيبات، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خرجت متطيبة ليجد الناس ريحها فهي كذا، في رواية فهي زانية. أيما امرأة خرجت متطيبة ليجد الناس ريحها فهي زانية. هذا الحديث معناه المرأة إذا خرجت متطيبة في الطريق ليجد الناس ريحها. ما معنى ليجد الناس ريحها؟ لام كي هذه، أي لكي يجد الناس ريحها، يعني بقصد أن يجد الناس ريحها، أي حتى يشمون هذا الريح فينفتنون بها فيعصون الله فيها. فهي كذا، فهي زانية، أي ارتكبت ذنبا من مقدمات الزنا، ليس الزنا الحقيقي، من مقدمات الزنا. أما إن خرجت متطيبة لا بقصد أن يجد الناس ريحها فهو مكروه، ليس حراما. لذلك الإمام البيهقي ماذا فعل؟ كتب باب كراهة خروج النساء متطيبات، كراهة، ما قال باب تحريم. والكراهة في المذهب الشافعي إذا أطلقت، إذا سمعت أحدا أو قرأت في كتاب للشافعية هذا مكروه، معناه دون الحرام، دون الحرام. طب هذا إمام كبير من أئمة المسلمين يقول باب كراهة خروج النساء متطيبات، هل لك أن تعترض وأن تقول أنا أعلم منه وأنا أعلم من العلماء وبدي أقول شيء ما حدا قاله، فحرام على النساء أن يخرجوا متطيبات، قصدوا التعرض للرجال أو لم يقصدوا؟ هل لك ذلك؟ ليس لك ذلك، لابد من تفريق الحكم، وهذا من باب بيان الحكم الشرعي، ليس من باب التشجيع يا نساء خرجنا متطيبات، لا، ما قلنا مكروه. وهذا الحديث عم يتكلم عن المتطيبة التي رائحة طيبها ظاهر، لذلك قال يجد الناس ريحها. هذه التي إن قصدت أن تتعرض للرجال عصت، وإلا فوقعت في كراهة شديدة. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيقولوا اليوم بأي حال من الأحوال حرام عليها تطيب، مع أن تجعلوها محدة كأنه عم تعتد للوفاة. وإلا ليش قال علماء المذاهب الأربعة واجب على المرأة المعتدة للوفاة الإحداد؟ كانوا قالوا يجب على النساء جميعا الإحداد، ما قال هكذا العلماء، الإحداد فقط على من؟ على المرأة المعتدة للوفاة، يعني حتى المطلقة طلاق رجعي لا يجب عليها الإحداد، حتى المطلقة طلاقا بالثلاث لا يجب عليها الإحداد، الإحداد واجب على من؟ على المرأة المعتدة للوفاة. فإذا هذه الأمور المهمة ينبغي بيانها، وينبغي أن تشرح على الوجه الذي وافق ما جاء به رسول الله. لا نتعدى بكلامنا على الدين فنقول بآرائنا هذا حرام أو هذا حلال، أو على حسب تقاليد البلد نقول هذا حرام أو هذا حلال. ننظر إلى حكم شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحب الله ورسوله التزم بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. الفتوى بغير علم مضرة، من كبائر الذنوب، مهلكة، تضر الذي أفتى والذي سمعه وصدقه، بتعم الفوضى. لذلك لابد من الالتزام بشرع الله عز وجل، ولابد للشخص منا مهما تعلم ولو نال الشهادات ودخل الجامعات ليس له أن يتجرأ على الفتوى بغير علم، عليه أن يعرف قدره وحده، فلا يتجرأ على أن يفتي في دين الله برأيه. بعض الناس أصابهم الغرور، أخذوا شهادات باسم الدكتوراه، طلع على التلفزيون، طلع على الراديو، فاغتر بنفسه، افتكر حاله صار مثل الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والأوزاعي. فإذا قلت له كلامك هذا خلاف كلام الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة وكلام علماء المسلمين، من شدة قساوة قلبه يتجرأ فيقول هذا رأيهم وأنا لي رأي آخر، أولئك رجال ونحن رجال. لا يتقبل النصيحة، لا يتراجع، لا يقول أنا أخطأت كيف أخالف كلام العلماء، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. يقال له أنت خالفت الإجماع. فلذلك من المهم أن نفهم هذه المسائل. بفضل الله سبحانه وتعالى وبحمده، ما تسمعونه من دروس أو من مواعظ، كل هذه الأحكام مقيدة بفتاوى العلماء السابقين. ما جئنا بجديد ولا أتينا بفتوى جديدة ولا بحكم جديد، إنما هو نقل مضبوط عن أئمة المسلمين، يوافق الشافعية أو يوافق مالكا أو يوافق أبا حنيفة أو يوافق أحمد أو أمثال هؤلاء من أكابر علماء المسلمين. نحمد الله على ذلك، أننا ما خرجنا في فتاوينا عن إجماع المسلمين، ما خرجنا في فتاوينا عن إجماع أئمة المسلمين، ما خرجنا عن ذلك. لا ننكر إلا على من خالف الإجماع. لو مثلا نحن تعلمنا فقه الشافعي ثم سمعنا فتوى على فقه أبي حنيفة، لا نعترض عليه، ولم يحصل منا أننا أنكرنا على آخر لأنه ما تعلم عندنا فقه الشافعي، إنما تعلم فقه أبي حنيفة أو فقه مالك. لا يجوز أن ننكر عليه، وما أنكرنا عليه، إنما إذا سمعتنا ننكر على فلان فتيقن لأن فلانا خالف الإجماع. هذه قاعدة احفظها تماما وكن على ثقة من هذا الكلام. لا ننكر إلا على من خالف الإجماع. عم نسمع في هذه الأيام فتاوى باطلة تخالف الشريعة، ننكرها عملا بالواجب الشرعي. الله أمر بذلك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب علينا إنكار المنكر، فتلك الفتوى منكرة فواجب علينا أن ننكرها. نحن ما أنكرناها لأنه قالها فلان، ما أنكرناها لأن فلانا لا يتردد إلى مجالسنا، نحن أنكرناها لأنه خالف بكلامه شرع الله، لأنه خالف بفتواه ما جاءنا به رسول الله، لا غيرة ولا لأي شيء من أمور الدنيا، إنما لأجل الدين. وإذا سمعنا عن أناس ينشرون الدين على الوجه الصحيح وينشطون في ذلك نفرح ولا نغار، وليس من مذهبنا الأنانية. نفرح فرحا شديدا إذا سمعنا عن شخص أو جماعة ينشرون دين الله سبحانه وتعالى على الوجه الموافق لشرع الله، شيء يسر ويفرح. لكن نغضب إذا سمعنا عن أناس أو عن جماعة يخالفون شرع الله، ينشرون الضلال تحت شعار الدين. هنا يتطلب منا جميعا التعاون على إنكار هذا المنكر، حماية للدين وإنقاذا للمسلمين من هذه الفتن، لأن هذه الفتن أشد خطرا على المسلم من الأمراض المنتشرة بين الناس. هذه الفتاوى الباطلة أشد من هذه الأمراض. فكما أنه وزارة الصحة والجامعات والدكاترة والأطباء عم يعملوا محاضرات وندوات وكتيبات ونشرات وعبر التلفزيون والإذاعات ويكررون النصيحة والانتباه والوقاية حتى تتم الحماية من هذه الأمراض، وأنت لا تقول ملينا كم مرة عم يعيدوا فهمنا، ما عم تقول هيك. فمن باب أولى العلماء وطلاب العلم يكررون تعليم الناس العقيدة وتحذير الناس من أهل الضلال حماية للمسلمين. فلا يقال ملينا حكيت كتير بهالكلام، لا يقال، بل هذا أولى أن يعاد وأولى أن يكرر ليرسخ في ذهن المسلمين، ليعرفوا ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا سكت أهل الحق عن نشر الحق يتمادى أهل الضلال في ضلالهم. يتمادى أهل الضلال في ضلالهم، وهذا لا يجوز. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى متى تريعون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس، كي يحذره الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا، إن الله تعالى على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.